أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف ثانيا: وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع، بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد. هذا الكلام في النتائج التي استخلصها المصنف من المقدمات الأربع التي ساقها لإثبات الامتناع. النتيجة الأولى بيناها في الدرس السابق، وهي ما التزم به المصنف من الامتناع المترتب على المقدمات الأربع. والنتيجة الثانية، يقول المصنف: اتضح ووضح مما سبق من المقدمات بطلان محاولتين للمحقق القمي في القوانين رحمة الله عليه، حيث حاول تصوير الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، من خلال الاعتماد على نقطتين، كل محاولة تعتمد على نقطة كما سيتضح. أما المحاولة الأولى، واضح الصوت إن شاء الله مشايخنا؟ حاصل المحاولة الأولى للمحقق القمي أن الأحكام إذا قلنا تتعلق بالطبائع، ولكن لا يراد الطبيعة بما هي هي، وإنما تتعلق بالطبائع بما هي موجودة، على اعتبار أن الوجود لا بد أن يكون معتبرا ومأخوذا، لأنه مثار الآثار، والأحكام إنما تتعلق بما له الأثر. والإشكال الذي كان يؤدي إلى الامتناع هو كون الوجود داخلا في متعلق الأمر ومتعلق النهي. أما إذا قلنا بأن الوجود قيد في متعلق الأمر وقيد في متعلق النهي، ولكنه خارج المتعلق والتقيد داخل، بمعنى أن متعلق الأمر هو طبيعة الصلاة بمعنى الحصة الصلاتية الموجودة، من دون أن يكون الوجود دخيلا وجزءا في المتعلق. فالواجب هو الحصة الصلاتية، المحصص للصلاة هو الوجود، فالوجود خارج المتعلق والتقيد داخل. كذلك متعلق النهي، متعلق النهي هو الغصب لا تغصب، الوجود قيد في المتعلق وخارج عنه والتقيد داخل. يعني المحرم المنهي عنه والمحرم ليس مطلق الغصب، وإنما الغصب المتحصص أو الحصة الخاصة من الغصب التي تحصصت وتقيدت بالوجود. فالوجود خارج والتقيد داخل، التقيد بالوجود داخل. هذا معناه أن متعلق الأمر ومتعلق النهي كل منهما غير الآخر، ولا يوجد بينهما وحدة واتحاد أو اجتماع في محل أو وجود واحد. هذه مشايخنا فكرة التقيد داخل والقيد خارج، واضح إن شاء الله. لو نجيب لها مثال سابق. مشايخنا وياي؟
نعم شيخ.
لا
بأس
بالمثال.
التقيد داخل والقيد خارج. المثال الواضح الذي يذكر لهذا لهذه النظرية هو الطهارة في الصلاة، أو الصلاة عن طهارة، عفوا، الصلاة الواجبة التي ورد. بلي شيخ أمير.
شيخ العفو الصوت متقطع، ما أعرف بس عندي أو عند الأخوة كلهم.
أنا واضح الصوت عندي.
أنا واضح عندي ما تقطعش.
فلعله النت يمك ضعيف شيخ أمير. بلي، الواجب في الصلاة هو ليس مطلق الصلاة، وإنما الصلاة عن طهارة. الطهارة من أين تحصل؟ تحصل من الوضوء أو من التيمم. فالقيد هو المحصل للطهارة، أو قل نفس الطهارة سواء كانت باسمها السببي أو المسببي. والتقيد هو تحصص الصلاة بحيث تكون الصلاة على حصتين، حصة عن طهارة وحصة لا عن طهارة. فالمطلوب بقوله أقيم الصلاة ليس مطلق الصلاة، وإنما الحصة الخاصة التي مع الطهارة. لكن هو في نفس قوله، تفتوا وياي، في نفس قوله أقيم الصلاة هو يطلب الطهارة أو يطلب الصلاة عن طهارة، يعني يطلب الحصة الصلاتية المتقيدة بالطهارة، أو يطلب شيئين، الصلاة والطهارة. واضح جدا بإطباق كلمة الفقهاء استظهار العرف أن قوله أقيم الصلاة يستفاد منه وجوب الصلاة لكن في ظرف الطهارة، يعني في حصة خاصة. وإلا لو كان قوله أقيم الصلاة يدل على طلب الصلاة وعلى طلب الطهارة لكان قوله أقيم الصلاة أحد أدلة وجوب الوضوء أو وجوب التيمم للصلاة، مع أنه لم يقل أحد بذلك. فقوله أقيم الصلاة يدل على وجوب حصة من الصلاة، وهي الحصة المتقيدة، لاحظ أعبر، المتقيدة بالطهارة. فالطهارة تقيد الصلاة، فيكون التقيد يعني التحصص داخل في المطلوب، يعني أن المطلوب حصة خاصة، والقيد خارج وهو الطهارة. شنو يعني خارج؟ يعني ما مطلوب بنفس قوله أقيموا الصلاة. كذلك في المقام، هذا الأمر بقوله صلي، والنهي بقوله لا تغصب، لا يكون المراد مطلق الطبيعتين في المتعلق. خلنا نأخذ واحد واحد. قوله صلي لا يكون المطلوب هو مطلق الصلاة، وإنما هناك حصتان للصلاة، صلاة موجودة في الخارج وصلاة موجودة في الذهن متعقلة متصورة، هاي كل منهما مصداق للصلاة، أحدهما مصداق ذهني والآخر مصداق خارجي. المطلوب للمولى بقوله صلي أي حصة؟ الصلاة الموجودة، أو قل الصلاة الخارجية أو الصلاة الذهنية، لا ريب أنها الصلاة الخارجية. كيف كانت الصلاة خارجية؟ بوجودها، بوجودها خارج صارت صلاة خارجية. فإذا المطلوب بقوله صلي هو الحصة الخاصة من الصلاة المتقيدة بالوجود، لكن بقوله صلي بقوله صلي لم يطلب الصلاة والوجود، وإنما طلب فقط الصلاة، الحصة الخاصة من الصلاة. كذلك قوله لا تغصب، حصتان، الغصب الذهني والغصب الخارجي. بالوجود الخارجي صار الغصب خارجيا، وبالوجود الذهني صار الغصب وجودا ذهنيا. احنا شنو نقول اللي تترتب عليه اثار الوجود الخارجي؟ اذا الشارع حينما ينهى عن الغصب ينهى عن اي غصب؟ الغصب الخارجي. فاذا المنهي عنه حصة خاصة من الغصبية المتقيدة بالوجود الخارجي، اما نفس الوجود الخارجي فغير داخل في المتعلق، غير مطلوب. فالوجود خارج، والتقيد الناتج من ظرفية الوجود الذي تسبب بتحصص الغصبية هذا مطلوب، التقيد داخل فيه لا تغصب. إذن اتضح معنى التقيد داخل والقيد خارج. المحقق القمي يقول المشكلة كانت تنشأ من كون الوجود داخلا في كل من المتعلقين، متعلق الأمر صلي ومتعلق أنه لا تغصب. أما إذا قلنا بأن الصلاة الأمر الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وهذا الذي يتعلق بالطبائع لا مطلق الطبيعة، وإنما الطبيعة المتحصصة بالوجود، بحيث يكون الوجود خارج القيد اللي هو الوجود خارج، والتقيد وهو التحصص داخل، فحينئذ لا يوجد امتناع أو تنافي، لا يوجد تنافي بين الأمر والنهي، لا في مقام المتعلقين، لا في مقام الأمرين، ولا في مقام الامتثال. بعد ما ماكو تنافي، التنافي شو تتصورونه؟ أنه في مرتبة من مراتب الحكم اللي هو الفعلية، وبالتالي صار شنو؟ امتناع اجتماع. أما على هذا فهناك متعلق أول وهو الصلاة، الحصة الخاصة من الصلاة، ومتعلق ثاني وهو الحصة الخاصة من الغصبية، وكل منهما عنوان وماهية تختلف عن الأخرى، ولا يوجد ما يجتمعان فيه، ماكو مورد اجتماع، لأن الفرد ما مطلوب، والمطلوب هو الطبيعة، والوجود خارج الطبيعة. هذا من جانب. ومن جانب آخر في مقام الامتثال أيضا ماكو تنافي. شو المشكلة؟ أن المكلف يأتي بفعل يكون أحدهما، يعني يكون نفس الفعل، هذا الفعل الذي يأتي به اللي هو ما مطلوب، الفعل الخارجي الفرد، في نفس الوقت يحقق إسقاط الأمر بالإطاعة، لأنه جاء بالصلاة فسقط أمر صلي، وبنفس الوقت يسقط لي الأمر، عفوا النهي عن الغصب لكن بالعصيان، فيكون عاصيا وممتثلا. هذا عاصيا وممتثلا، هذا نتيجة القول بالجواز، لأنه حينما نقول بالجواز شنو معناه؟ معناه أنه ما يأتي به، بالتالي ماكو مشكلة من اجتماع أمر نهي، غاية الأمر يكون ممتثلا لمطيعا للأمر وعاصيا للنهي. هذا حاصل المحاولة الأولى. إن شاء الله واضحة. شوف العبارة
إن شاء الله.
قال وثانيا أن غائلة اجتماع الضدين فيه في المجمع لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد. هذا يعني شروع في الجواب، وبعدين راح يكمل الجواب المصنف، منها راح يبدي المحاولة. فإن غاية تقريبه أو تقريبه أن يقال أن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية. صحيح أن المحقق يقول الأحكام تتعلق إما بالأفراد وإما بالطبائع، إذا اخترنا الطبائع واضح لا يراد الطبائع بما هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية بالطباع بما هي كالآثار العادية والعقلية، إلا أنها الطبائع مقيدتان، مفروض مقيدة بالوجود، إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا، صالحة بل مقيد هنا عفوا نرجع نقول هاي مقيدة عن حال أنها مقيدة بالوجود صالحة، هذا الخبر يصير لتعلق الأحكام بها، يعني كحالة كون الطبائع مقيدة بالوجود تكون صالحة لتعلق الأحكام بها، ومتعلقة الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، ماكو مورد اجتماع حتى نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا في مقام تعلق البعث والزاجر اللي قلتوا مقام الفعلية، بعد في مقام الأحكام في مقام جعل الحكم ماكو تنافي، ليش ماكو تنافي؟ الصراحة جيبينا، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار، يعني ولا في مقام الامتثال، يعني بعد ماكو تنافي لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال. أما في المقام الأول فلتعددهما، تعدد المتعلقين بما هما متعلقان لهما للأمر والنهي، وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما، بعد خارج عن الأمر والنهي، خوخا يصير اجتماع فشيء خارج، احنا مشكلتنا وين؟ أن يكون الاجتماع بالمتعلقين، أما إذا صار اجتماع في غير المتعلقين ما عندنا مشكلة، فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك بما هما متعلقين.
شيخنا العفو، ضمير الأول فلتعددهما،
أي مو عندكم هيك شيء؟
أي شنو المقصود ب
المتعلقين، أو يعني ترجحها بالدقة صار للبعث والزجر، فلتعدد البعث والزجر أو فلتعدد المتعلقين، نفس الشيء يعني نفس المقال، واضح؟
نعم.
وأما في المقام الثاني مقام الامتثال أو اللي عبر عنه الطاعة والعصيان، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان، الأمر يسقط بإطاعته جاء بالصلاة، والنهي يسقط بعصيانه لأنه خالف ودخل المغصوب، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان، بمجرد أن ما يأتي بالصلاة يسقط كلا الأمرين، ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد، فبعد ماكو صاحب المحاولة المحقق العظمي يقول بعد ما عندي اجتماع، فيجوز حينئذ أن يتعلق الأمر بالصلاة في المغصوب والنهي كذلك بعد منهي عنه. الجواب، المصنف في مقام الجواب يقول أن الأوامر والنواهي وإن تعلقت بالطبائع، طبعا لا قبل ما ندخل بالجواب، كلام المحقق في شقين، شق بلحاظ تعلق الأوامر بالأفراد، المحقق القمي يقول إذا قلنا بهذا فيؤول إلى الامتناع، واضح بعد على اعتبار أنه نفس الفرد الواحد يكون شنو مأمور به ومنهي عنه، المصنف ما تعرض لهذا الشق الأول في كلام المحقق، ليش؟ يقول ما مختلفين احنا وياك، أنا أجاوبك على موطن الاختلاف، أنت وين اختلفت وياي؟ في مبنى تعلق الأحكام بالطبائع أوصلتنا إلى الجواز، الجواز أنا المصنف ما أقبل به فراح أجاوبك، أما في الشق الأول أنه إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فيؤول إلى الامتناع، هذا بعد السؤال ما أوافقك في المبنى وهو التعلق بالأفراد أو ما أوافقك، هذا مو مؤثر، النتيجة
افتيت بها وهي الامتناع انا قابلها فخلص. فلذلك جواب المصنف ينصب على الشق الثاني وهو بناء على تعلق الاحكام بالطباع. فيقول المصنف اذا سلمنا وقلنا بان الاحكام تتعلق بالطباع وانه لا يراد منها الطباع بما هي هي، هذا هم مسلم، وانما الطباع بما هي موجوده في الخارج، وهذا معناه ان الاحكام تتعلق بالمعنون. التفت وياي حتى يربط المصنف بكلامه السابق مقدماته، بالمعنون يعني بالوجود بمعنى الايجاد. يا ايها المحقق القمي ما ذكرته من المقدمات في دليلك صحيح، ولكن الذي ينبغي او الذي لا بد ان يكون هو المتعلق هو المعنون. فتعال نتكلم في المعنون، ما هو المقصود به؟ المعنون لا بد ان يكون الوجود بمعنى الايجاد قدم سابقا، مو الايجاد الوجود الموجود ولا لازم تحصيل حاصل، بمعنى الايجاد على اعتبار ان الوجود هو المحقق للاغراض وللملاك. وتقدم عندنا ان الوجود الواحد لا يتحمل الا ما هي واحدة، ما ممكن من الوجود الواحد أن ننتزع ماهيتين. لا مانع من انتزاع مفاهيم متعددة تحكي، كل مفهوم يحكي جهة من جهات ذلك الموجود، لكن الموجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة. فهذا اللي انت قلته أنه عندنا طبيعتين عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان لا تغصب. بعد الالتفات إلى ما قلناه من أن تعدد العناوين لا يكشف عن تعدد المعنون، فبالتالي المعنون يبقى واحدا. يعني ما يحكيه العنوان الذي تعلق به الأمر وما يحكيه العنوان الذي تعلق به النهي بالمآل هو معنون واحد، وهو تلك الحركات المخصوصة في الأرض المغصوبة. ذاك وجود ومعنون واحد، تعنون بعنوان صلي، بعنوان صلاة وبعنوان غصب، تعلق الأمر بهذا بعنوان صلي وتعلق النهي بعنوان غصب. احنا نجي نسألك يا محققنا القمي، الأحكام تقف على العناوين أو تتعدى إلى المعنون؟ لا ريب ولا كلام أنه لابد أن تتعدى إلى المعنون، يعني إلى ما بعد العنوان، سمي معنون سمي وجود. خب نجي نسأل، معنون الصلاة ومعنون الغصب في الخارج واحد أو متعدد؟ إذا تقول متعدد، خلف الوجدان وخلف أنت افترضت من أنه فرد واحد وتعلق به عنوانان. إذا تقول واحد، هو هذا ثبت المطلوب أنه المعنون هو الذي طلب تعلق به الأمر والنهي فاجتمع في واحد. وبعبارة ثانية، ماذا تريد من المتعلق الأول والمتعلق الثاني؟ صلي، عنوان صلي وعنوان لا تغصب، تريد بهن ماهيات، هذن ماهيات لو مفاهيم مو ماهيات. إذا تقول ماهيات يعني صار عند الوجود الواحد له ماهيتان وهذا تقدم بطلان. إذا تقول لا مو ماهيات وإنما هذا مفهوم وعنوان وهذا مفهوم وعنوان، بالتالي يكشف عن تعدد المعنون لو ما يكشف، تقدم بأنه ما يكشف عن تعدد المعنون. أو بعبارة أخرى، احنا نريد ماهية ذلك الوجود الذي يحقق الملاك، اي وجود هذا؟ فيرجع الكلام الى ما ابتدأنا به او الى ما قلناه سابقا من ان المجمع هو ذلك الوجود الواحد او المعنون الواحد الذي له ماهية واحدة. هذا جواب المصنف، واضح ان شاء الله؟ قال وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي، بأنه يعني بأن تعلق الأحكام بالطبائع بما هي متحصصة بالوجود لا يكاد يجدي، لا ينفع، لا يجدي في جواز الاجتماع بعدما عرفت من أن تعدد العنوان، وإن عرفته في المقدمة الثالثة، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية، لا يتعدد من حيث الوجود ولا يتعدد ولا تتعدد ماهية ذلك الموجود، ولا تنثلم به بتعدد العنوان وحدة المعنون أصلا، فيبقى المعنون واحد، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات للعنوانات، عامل تزمين بها بأنه لابد أن يكون المتعلق يعني الحكم يتعدى من العنوان إلى المعنون، وأنها إنما وأن العناوين إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات، العناوين ليست إلا حاكية ومشيرة إلى المعنون لا بما هي على حيالها واستقلالها. هذه المحاولة الأولى، واضح إن شاء الله مشايخنا؟ المحاولة الثانية كما ظهر مما حققناه أيضا يشير المصنف إلى أن المحاولة الثانية التي ذكرها المحقق القمي اتضح بطلانها مما سبق، فأيضا بين المحاولة أولا ثم الجواب. حاصل كلام المحقق القمي رحمة الله عليه أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، هذه مقدمة، والتي يعني أن المأمور به والمنهي عنه هو طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، واضح هذا ما نكرره، مو الطبيعة بما هي هي وإنما بما هي موجودة، هذا مسلم عند الكل، ليس المطلوب هو كليات المتعلقات وإنما لابد أن يكون المطلوب هو وجودها، فإذا المطلوب هو الطبائع لكن الطبائع الخارجية، وأما الأفراد فكل فرد هو مقدمة لوجود الطبيعي على اعتبار أن الفرد هو إضافة مشخصات، يحصل الفرد بإضافة مشخصات إلى الطبيعة، فالطبيعة إذا أرادت أن تنوجد أو إذا أردنا إيجاد الطبيعة في الخارج فما علينا إلا تقييد تلك الطبيعة بمشخصات معينة، تلك المشخصات مع الطبيعة تكون هي الفرد، إذن وجود الفرد مقدمة لوجود الطبيعة في الخارج، فالمطلوب حينئذ ليس هو الفرد الخارجي وإنما الطبيعة، والطبيعة الصلاتية غير الطبيعة الغصبية، فإذا من حيث المتعلق ما عدنا اجتماع، متعلق الأول غير متعلق الثاني، ومن حيث الأفراد أفراد الطبائع الأفراد ما مطلوبة لأنها مقدمات للمطلوب، وحينئذ إن قلنا بالملازمة بين وجود بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فهذا الفرد يكون واجبا بالوجوب الغيري بتبع وجوب ذي مقدمته، يعني وجوب الصلاة، لأن طبيعة الصلاة واجبة ففردها الصلاة واجب. وهكذا يكون النهي الغيري في المجمع في الفرد، فالفرد بما أنه مقدمة للصلاة الواجبة ومقدمة للغصب المحرم، سيكون في الفرد أمر غيري أو وجوب غيري وحرمة غيرية، وماكو مشكلة باجتماعهما. وإذا قلنا لحد هنا واضح إن شاء الله ماكو مشكلة، يعني شنو ماكو مشكلة؟ بالتالي الأمر النفسي تعلق بالصلاة، والأمر النهي النفسي تعلق بالغصب، والمشكلة في الأوامر والنواهي النفسية. الغيرية ماكو مشكلة إذا اجتمعت. تقول لا أكو مشكلة، إذا تقول حتى الأوامر الغيرية ما أقبل تجتمع، قول خب بالتالي هذا الأمر الغيري والنهي الغيري لابد أن يكون أحدهما هو الأقوى، هو الأشد، إما باعتبار أشدية أمره النفسي أو نهيه النفسي. فإذا كان الوجوب هو الأشد، خب بالتالي صار الفرد واجبا لوجوب الصلاة فيسقط النهي وماكو اجتماع. وإن كان النهي هو الأشد، طب سقط الوجوب، وبالتالي سقط الوجوب النفسي، فماكو اجتماع أيضا لأنه راح يبقى فقط النهي. إذن حاصل كلام القمة في هذه المحاولة أن الأحكام تتعلق بالطبائع، وأن الأفراد مقدمة لوجود الطبيعة، فلا اجتماع لا على مستوى الطبائع ولا على مستوى الأفراد، لأنه على الطبائع طبائع متباينة، على الأفراد إذا تعلقت بالأفراد فماكو أوامر نفسية، أكو أوامر أو نواهي، ماكو أحكام نفسية عفوا، أكو أحكام غيرية. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هذه المحاولة نقرأها قبل الجواب. قال أو خلينا نجاوب لأنه تقريبا أكو تداخل فيه. المصنف يذكر جوابين. الجواب الأول: لا نسلم أن الفرد مقدم لوجود الطبيعي، هذه مقدمة فاسدة، لأن الفرد وجوده عين وجود الطبيعة، ما عندنا طبيعة وفرد وأن الطبيعة تنوجد بعد وجود الفرد. من الواضح أن المقدمية فرع الاثنينية تحتاج إلى تعدد، مقدمة وذي المقدمة. في الفرد والطبيعة ما عندي تعدد وجود طبيعة وجود فرد، هو بعين وجود الفرد وجود الطبيعة، وبعين وجود الطبيعة وجود الفرد. فهذه الدليل يبتني على هذه المقدمة وهي باطلة. والجواب الثاني: لو سلمنا هذه النقطة والاثنينية، نسأل سؤال أن هذا الفرد الواحد الذي صار مقدمة للصلاة ومقدمة للغصب، كم ما هي له؟ له ما هي واحدة أو ماهيات أو ماهيتان؟ إذا تقول ما هي واحدة، خو معناته هو وجود واحد والمتعلق هو تلك الماهية، فعاد الإشكال من جديد. وإن قلت ماهيتان لأنه صلاة ماهية والغصب ماهية، قلنا بأن هذا هاتان الماهيتان هل يسقطان على وجود واحد أو لا؟ فإن الوجود الواحد لا يتحمل إلا ماهية واحدة، أو لا تنتزع منه إلا ماهية واحدة. فعلى كلا التقديرين وعلى أو قل جميع التقادير لا يتم هذا التصوير. نعم نقبل أنه أكو مفاهيم متعددة من نفس الوجود الواحد، هذا الوجود الخارجي الواحد يؤخذ منه مفهوم صلاة، مفهوم غاصب، مفهوم قيام، مفهوم كينونة، مفهوم مشي، مفهوم حركة، مفهوم أي شيء، مفاهيم متعددة تحكي نفس ذلك الوجود الواحد. قال كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا، يعني أيضا لا ينفع فيما حققناه في المقدمات المتقدمة الأربعة، أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه. هذا تقريب الدليل محاولة القمي، هاي مقدمة أولى، الفرد مقدم لوجود الطبيعي، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة، أو هذا هنا مقدمتين، يعني مقدمة أن الفرد مقدم لوجود الطبيعي، والمقدمة الثانية أن المأمور به أو المنهي عنه مو الفرد وإنما نفس الطبيعة، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار. هذا ما بينا أنه المشكلة ما كانت تنشأ في كون الوجود الذي تعلق به الأمر والنهي واحد. هنا احنا إذا قلنا التعلق بالطبائع والأفراد مقدمة لوجود الطبائع، هذاك الفرد مع تعينه يصير أكو مشكلة، أما إذا لم يكن متعينا بأن كان شنو هو تالي، إذا صار متعين أكو مشكلة، إذا ما متعين شلون يصير ما متعين؟ كما لو كانت هناك أفراد في عرضه، أفراد أخرى مطلوبة في عرضه، في عرض هذا الفرد، فالصلاة كما هي مطلوبة وتتحقق بالمغصوب تتحقق بالمباح أيضا، فماكو انحصار في هذا الفرد، لاحظ. وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار، ماكو مشكلة أن يكون هذا الفرد الصلاتي محرم لكن مع وجود فرد مباح بسوء الاختيار. هنا بعض المعلقين المحققين وهو لعله الصحيح كون نضيف أو، يعني احنا المشكلة وين تنشأ؟ من الانحصار. هذا الانحصار لو هو انحصار واقعي حقيقي ما عدا إلا فرد واحد يجتمع مع الحرمة مع الفرد المحرم، وإما أكو فرد آخر ولكن أنا بسوء اختياري حصرت الفرد بالصلاة، كما لو أجيت وأخرت الصلاة وصلتها إلى آخر أربع دقائق بالوقت، بحيث إذا صليت إذا أريد أصلي فمنحصر، لو أصلي الآن بالمغصوب، لو إذا طلعت خارج المغصوب يخرج الوقت وصل قضاء. ففي هذه الصورة، في هاتين الصورتين أكو مشكلة، وهي أنه أساساً أكو انحصار بالفرد، كما لو كنت مثلاً محبوس في مكان مغصوب، هو ابتداء الصلاة محصورة بفرد، أو لا الانحصار صار بسوء اختياري، هنا راح تجل المشكلة. أما إذا كان أكو فرد آخر في عرض الفرد المحرم فلا مشكلة من الاجتماع، كما يمثلون بأنه واحد وجب عليه الحج يقدر يروح بطيارة مغصوبة أو بطيارة مباحة، هو يختار المغصوبة، هذا ما يأثر على الحكم. قال وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار أو بسوء الاختيار، وذلك يبدأ جواب المصنف من هنا مضافا إلى وضوح فساده، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج. هذا الجواب الأول، كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح، ماكو تعدد بين الطبيعة والفرد، هذا الجواب الأول. الثاني أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيتان، هذه محاولتك تنفعنا يا محقق قمي، تنفع لو كانت شنو؟ لو كان المجمع بأكثر من ماهية. إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، أما وإحنا مفترضين يكون يصير واحد ماهية، فهذه المحاولة لا تنفع. وقد عرفت بما لا مزيد عليه في المقدمة الرابعة أنه بحسبها أيضا واحد، يعني أن المجمع بحسب الماهية لا بد أن يكون واحدا، ما يكون ماهيتين. إذا صار ماهيتين صار وجودين ومتعلقين، بعد ما عنده أصل فرضية اجتماع، مثل ما صوم واجب والغصب محرم، شو العلاقة؟ بعد متعلقان ووجودان خارجيان وماهيتان مختلفتان. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله شيخ.
هذا إلى هنا تم حديث المصنف فيما يعنون بأنه أدلة الامتناع وما أثير حولها من محاولات لتصوير الجواز. ثم يشرع المصنف في مطلب جديد وهو أدلة الجواز. ما بيشي هذا الدليل بين على السريع حتى تتأملون بي للدرس القادم جوابه. لو تعبنا جيد. يقول المصنف إلى هنا وصلنا إلى الامتناع بالدليل المتقدم، وهناك من حاول تصوير الجواز ببعض الأدلة. من هذه الأدلة هو القياس الاستثناء الآتي. قبل ما نذكر القياس، حاصل كلامه يقول أدل دليل على على الإمكان هو الوقوع، وقد وقع في الشريعة المقدسة اجتماع الأمر أو اجتماع الأحكام الخمسة أو حكمين من الأحكام الخمسة، والأمثال فيما يجوز ولا فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا اجتمع استحباب وكراهة، بعد كما أن التنافي بين الوجوب والحرمة كذلك بين الاستحباب والكراهة، فإذا وقع في الشريعة المقدسة استحباب وكراهة إذن لا مانع من اجتماع أمره ونهي وجوبه وحرمه. هسا أنت أمام أحد قضيتين، إما أن ترفع اليد عن تنافي الأحكام تقول الأحكام الشرعية ما متنافية، وإما أن تقول لا، تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنون. هذا باختصار بشكل فني، بعبارة فنية، قياس استثنائي يسوق المصنف أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع نظيره يعني والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. شنو هو المقدم؟ لو لم يجز الاجتماع، إذن يجوز الاجتماع. واضح بالقياس الاستثنائي. شنو نروح نثبت؟ الملازمة. شنو ما هي الدليل على الملازمة؟ أنه إذا لم نقبل الاجتماع لما وقع نظيره. قول لي أنه إذا التزمت، تفتوا ياي، إذا التزمت بأن الأحكام الشرعية الخمسة متنافية لكان يفترض أن لا يقع اجتماع بين الأحكام الأخرى غير الوجوب والحرمة. وراح أجيب لك أمثلة أن الوجوب أن الأحكام الأخرى غير الوجوب والحرمة اجتمعا، يعني أن التالي باطل، وقع في الخارج مو لما وقع، لا وقع. فإذا ما بنيت عليه هذا التالي باطل، وهو المقدم لو لم يجز، إذن لابد أن نقول بجواز الاجتماع. شلون تقول بجواز الاجتماع؟ قلنا لو ترفع اليد عن التنافي، لو عن استفادة تعدد المعنون، وأهونهما هو شنو بعد؟ واضح أن نرفع اليد عن تعدد عدم تعدد المعنون، ونقول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. سيبقى بالعبارة نجيب هذه الأمثلة أنه وين صار عندنا هيجي اجتماع الأحكام الشرعية. قال ثم أنه قد استدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، نظير هذا الاجتماع، وقد وقع يعني بتعبير المنطقي والتالي باطل، النتيجة بعد موكولة للقارئ، فالمقدم مثله. وين هذا صار واقع؟ يعني وين بيان التالي، وقوع التالي وين؟ كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام. سنجي هذه الأمثلة نوضح. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين. إذا كان اجتماع الأحكام الشرعية الخمسة غير جائز لما جاز في كل الأحكام الخمسة، مو فقط في الوجوب والحرمة، حكمين آخرين في مورد مع تعددها، مع تعدد الجهة. يعني إذا تريد تلتزم أنه مع تعدد العناوين الأحكام لا تجتمع، المفروض مع تعدد العناوين الأحكام لا تجتمع في غير الوجوب والحرمة لعدم اختصاصها من بين الأحكام بما يوجب الامتناع. ماك خصوصية للوجوب والحرمة، الوجوب والحرمة متنافيان بما هما أحكام لا بما هما وجوب وحرمة. فيفترض أن يكون بين الاستحباب والكراهة تنافي، بين الإباحة والاستحباب كراهة، وهكذا في كل الأحكام. بدا هذا اللي عبرنا عنه. وبالتالي الأحكام فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الأمثال بداهته تعليل تضادها بأسرها، أحكام هي الخمسة فيما بينها متضادة، والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام. يعني هنا شنو عندنا؟ الصلاة مرة واجبة ومرة مندوبة. فإذا واحد صلى صلاة الظهر في الحمام، شو اجتماع عندنا ويا مشايخنا؟ صلاة الظهر في الحمام صار وجوب وكراهة. إذا صلى نافلة في الحمام اجتمع استحبابه وكراهة لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب، أو يعني كراهة وإيجاب وكراهة واستحباب في مثل الصلاة في الحمام. واضح هذا المثال؟ والصيام في السفر وفي العاشوراء ولو في الحضر. الصيام إذا واحد صام الصيام الواجب اللي هو مثلا بدل الهدي، وين؟ في السفر. فصار من جهة كونه الصيام بدل الهدي واجب، كونه في السفر مكروه، فاجتمع هنا شنو؟ الوجوب والكراهة. عاشوراء إذا صامه في الحضر راح يصير اجتماع شنو؟ استحبابه كراهة. نعم. والصيام في السفر وفي العاشوراء ولو في الحضر واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار. هذا مثال لأربع حالات. يعني عندنا الصلاة مرة في المسجد ومرة في الدار، والصلاة مرة مندوبة ومرة واجبة. فإذا صلاة واجبة في المسجد اجتمع وجوبه واستحباب. صلاة الظهر في المسجد وجوب واستحباب. صلاة الظهر في الدار اجتمع شنو؟ وجوب وإباحة. صلاة مندوبة في المسجد صار اجتماع شنو؟ استحباب واستحباب. صلاة مندوبة في الدار صار اجتماع استحباب وإباحة. إذن هذا الدليل الأول على الجواز، والذي حاصله أنه وقع في الشريعة المقدسة اجتماع بقية الأحكام، والوجوب والاستحباب يفترض أنه على شاكلتها، فلا بد من القول بالجواز أيضا. هذا الدليل الأول. جوابه يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.